إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا اليوم ما يتعلق بكتاب الجنائز، وهي أحكام تتعلق بالميت، بل ومن قبل موته في حال مرضه وفي حال نزعه وإلى أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، فلا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أو أكثروا من ذكر هادم اللذات، رواه البخاري. قال عند أهل السنن: ويكره الأنين، لما روي عن عطاء رحمه الله أنه كرهها. نعم.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتنبيه مهم، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يتذكر الموت دائما، لأن الموت قد يأتي فجأة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ويقول تبارك وتعالى: قال ربي ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا
فيما تركت.
كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا عبد الله، تذكر الموت دائما، وذكر بالضم والكسر. ذكر المقصود به الاستعداد، تذكره دائما، تستعد له ولا تنسى. ويروى أيضا ذكر بالكسر، أي يعني يكون دائما تذكره بين أهلك وذويك، تذكره بينك وبين نفسك، تحاول ذكره وما يكون بعده من نعيم أو عذاب أو جنة أو نار وما إلى ذلك. تتذكر سكرات الموت: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فتذكر يا عبد الله، تذكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات. وما هو هادم اللذات؟ هو الموت. تذكره دائما يا عبد الله، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. إياك والغفلة، فإن الغفلة خطيرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنساني خذولا. انتبه يا عبد الله لا تشغلك الدنيا ومفاتنها, صلي صلاة مودع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في هذه الدنيا ماذا؟
كأنك
كعابر سبيل,
كأنك غريب
أو عابر سبيل. ولذلك يقول ابن عمر بعد هذا الحديث
إذا أصلحت فلا تنتظر المساء,
إذا صلي صلاة مودع, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. تذكر الموت دائما, قد تنام فلا تقوم, وقد تجلس فلا تقوم, يعني قد يأتي. وفي آخر الزمان, ونحن في آخر الزمان, يكثر ماذا؟ موت الفجأة كما جاء في الحديث الصحيح. فتذكر ذلك دائما يا عبد الله, واستعد للقاء الله, فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من هو الذي يحب لقاء الله؟ المؤمن التقي النقي الذي يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كراهية الأنين, كرهه عطاء وغيره من السلف, لأنه يشعر بالضجر. وإن كان قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحصل له شيء من ذلك عندما يعني يتعب تعبا شديدا, لكن تعمد الأنين كما يفعله بعض الناس إذا جاءه أي ألم أي مرض ما يصلح هذا, هذا ما يصلح. اصبر يا عبد الله. لكن إذا يعني جاء شيء يرغمك على هذا فأنت معذور. لكن بعض الناس لو تأتيه حمى بسيطة تسمع أنينه من خارج المنزل, هذا لا يصلح, دلع الجزع والتسخط. فعليك أن تجتهد في التحمل, وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم فضل.
قال وتمني الموت ويكره, وتمني الموت إلا لخوف فتنة, لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه, الحديث متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
لا يجوز تمني الموت, فإن كان لابد فلتقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثبت ذلك في غير ما حديث, من بين حديث عمار الذي الدعاء الذي يقال في آخر التشهد, اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وفي حديث لا يتمنين أحدكم الموت, فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إلا في زمن الفتن فقل وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك ماذا؟ غير مفتون. فاقبضني إليك غير مفتون. وقد جاء في الحديث أنه أحيانا وفي آخر الزمان تأتي على الناس فتن, فيمر الناس يمر الرجل بصاحب القبر فيقول يا ليتني
كنت مكانه,
والعياذ بالله, لكثرة ما يشاهد من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم, يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاتقوا الفتن التي تموج كموج البحر، والتي لا يعرفها الناس إلا بعد انقضائها. إذا جاءت الفتنة عرفها العلماء وحذروا منها وابتعدوا عنها، ودخل فيها الدهماء ولم يدركوا خطرها إلا بعد أن يصطلوا بنارها ويكونون هم أوارها والعياذ بالله. فانتبهوا واحذروا واحذروا من الفتن وابتعدوا عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. نعم،
كحال أهل الثورات في زمننا
الآن. أهل الثورات والثيران وأهل الصقيع العربي والربيع الغربي، يعني حصلت في بلدانهم فتن، مات في بعض البلاد نصف مليون. في بعض البلاد الإسلامية الآن مات نصف مليون بسبب الثورات والثيران. وهذه الثورات هي بإيحاء من الغرب. إحدى وزيرات الغرب كانت تقول: سنوجد في العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة الفوضى الخلاقة، وقد حصل، وقد حصل. فإذا علينا أن نحذر ولا نلقي التبعات على الغرب ونقول لتخطيطاتهم، لكن أين صحوتكم أنتم أيها المؤمنون؟ أين عودتكم إلى دين الله؟ أين عودتكم إلى العقيدة؟ أين ترك الشرك والقبور التي تعبد من دون الله؟ أين التلاحم؟ اسمحوا لي أن أقول شيئا. بالأمس أسمع نداء في فلسطين بعد أن اتخذ هذا المعتوه قراره بنقل سفارته للقدس، سمعت أحد الناس وهو ينادي: يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، أين أنت يا صلاح الدين؟ يا إخواني هذا شرك، ماذا يفعل لك صلاح الدين؟ يقول: ومعتصما، ماذا يفعل لك المعتصم؟ هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أين رب العالمين؟ أعجبتني كلمة للإخوة السوريين: يا الله يا الله، ما لنا غيرك يا الله. هذا كلام جميل، كلام جميل. أولئك الذين امتحنوا وأوذوا وشردوا وقتلوا من جراء أعداء الإسلام وأعداء السنة من المنتسبين إلى الإسلام، 500,000 ذهب منهم نتيجة لهذه الفتن. يا أخي لا تدخل في الثورات، أغلق عليك بيتك، خذ درسا من واقعة قتل واستشهاد أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما حاصره المجرمون القتلة السبئيون أتباع عبد الله بن سبأ، وفيهم ناس معروفون بالصلاح لكن للأسف انطلت عليهم الفتنة، جاءوا مرتين. المرة الأخيرة لما عزموا على قتله ناشد الصحابة قال: أقسم عنك على كل من في رقبته ليبيعه أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. يا الله، حرصا على حقن ماذا؟ دماء المسلمين. من يفعل هذا؟ جاءه الحسن والحسين وعلي وبعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، نريد أن ندافع عنك، فأقسم عليهم أن يدخلوا بيوتهم لأمرين. الأمر الأول أنه على يقين من أن الأمر واقع لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فهو على يقين من وقوع هذه البلوى. والأمر الثاني حقنا لدماء الصحابة، حتى إنه رضي الله عنه أمرهم أن يصلوا خلف أهل الفتنة وهم مبتدعة خارجيون، قال صلوا خلفهم يصلى فخلق من قال لا إله إلا الله. فإذن هذا هو فقه الصحيح، ما هو فقه الذين يقولون الشيخ الهمام البطل الجاهل السفيه الذي يقول اللهم إن كانت هذه الثورات فتنة فاحشرني مع هذه الفتنة. هذا يقول واحد مفوه خطيب في بعض البلدان يدعو الله أن يحشره مع أهل الفتنة، أعوذ بالله. نحن الرسول يأمرنا أن نتجنب الفتن وأن ندعو الله أن يخلصنا منها، وهو يدعو الله أن يحشره مع أهل الفتنة، لأنه يؤمن أن تلك الثورات جهاد في سبيل الله، وهي جهاد في سبيل إبليس، جهاد في سبيل إبليس والعياذ بالله. قال اللهم احشره إن كانت هذه فتنة، اللهم احشره في تلك الفتنة. ولما حذر شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن من الوقوع في الفتن والسفر بشبابنا إلى بلاد الفتن وإلى المحرقة، وسماها فتنا وخطب فيها خطبة رائعة تكتب بماء الذهب، قال أحد المفتونين من الخوارج القعدة، قال رادا على شيخنا الشيخ صالح، قال يقولون الجهاد فتنة، ألا في الفتنة سقطوا؟ عياذا بالله. هذا الذي يقول هذا الكلام أجهل من حمار أهله، يقول ألا في الفتنة سقطوا، ردا على تحذير المشايخ والعلماء من الولوج في الفتن، بل هو الذي سقط في الفتنة. فانتبهوا، لا تسمعوا لهؤلاء أصحاب الوجهين، إذا جاءت الفتن دخلوا فيها، فإذا خافوا جاءوا يلوذون ببلادنا يطلبون النجدة ويطلبون يعني المساعدة، وهم بالأمس يسبونها ويتكلمون فيها. فإذا هؤلاء من أصحاب الوجهين، وصاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها، فاحذروا من هذه الفتن والعياذ بالله. نعم فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء رضي الله عنه. صلى الله إليكم. قوله رحمه الله ويكره تمني الموت، كراهة التحريم.
نعم كراهة التحريم إلا إذا قيد بهذه القيود، لأنه أولا التمني لن يغير في الأجل، فهو كراهة التحريم هذا الصحيح لا يغير في الأجل الكراهية، وإنما يدعو بالدعاء الذي سلف بيان.
قال نعم. رحمه الله تعالى وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. متفق عليه.
يسن للمسلم سنة مؤكدة أن يعود المريض ويواسيه ويهون عليه المصاب ويذكره بالتوبة إن كان مرضه شديدا، ويذكره بالتخلص من حقوق الناس، من حقوق الله وحقوق عباده. ولكن لا يأتي يقول والله فلان خبيث، يعني بعض العوام عندنا إذا سئل كيف فلان وهو مريض مرض يعني قوي قال والله خبيث، ما يجوز هذا. حتى تسمية السرطان بالمرض الخبيث لا يجوز، هذه كلها أمراض مقدرة من الله سبحانه وتعالى، فلا يسمى بالمرض الخبيث، وإنما يسمى بمرض كذا كذا وكذا. تسن عيادة المريض، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا مات فاتبع جنازته. فعلينا نطبق هذا الحديث كما أمرنا رسول الله وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم.
قال وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه أحمد ومسلم ولم يزد فيضجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود.
يسن أن يلقن المحتضر لا إله إلا الله لا غير، وإذا كان قد غاب لا تعيدها عليه مرة أخرى، لكن إن كان قد أفاق وتكلم فأعدها لتكون آخر كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود بموتاكم المحتضرون، المقصود الموت المرء الذي يحتضر، المرء أو الرجل أو المرأة اللذين يحتضران، يعني إذا شعرت بأنه يحتضر فلقنه لا إله إلا الله، فإن عاد وتكلم فأعدها عليه مرة أخرى لتكون آخر كلامه. أما التلقين في القبر الذي يفعله بعض المبتدعة فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. سمعنا بعض المبتدعة يعني إذا دفن الميت يقول يا فلان إذا سئلت عن كذا فقل كذا، وإذا سئلت عن كذا فقل كذا، وإذا قال لك الملكان كذا فقل كذا. هذا كله دجل خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، لا ما ينفع الآن بعد خروج روحه وبعد أن تبلغ الروح الحلقوم لا ينفع التلقين أبدا ولا يفيدك شيئا يا عبد الله، فاحذر من ذلك. التلقين يكون عند الاحتضار فقط ولا يكون بعد الدفن أبدا كما يفعله بعض المبتدعة الجهلة. نعم.
قال وقراءة الفاتحة وياسين، قال أحمد رحمه الله ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار رحمه الله مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود.
هذا محل نظر، أولا الحديث ضعيف، وثانيا من يرى تحسينه يقول إن ذلك يقرأ عند ماذا؟ عند الاحتضار فقط، وليس المقصود أنه يقرأ عليه بعد الموت. وما دام الحديث ضعيفا فما لنا وما له، ثبت العرش ثم انقش. نعم.
قال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة، وسحبه مالك رحمه الله وأهل المدينة والأوزاع وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود.
يعني السنة أن يوجه الميت إلى القبلة سواء على سريره أو في قبره عند الدفن، وهذه السنة وعليه عمل أهل المدينة، وبه يقول الإمام مالك والأوزاعي وغيرهم وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى والدين، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم
قبلتكم
أحياء وأمواتا، المسجد الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، فهذا دل على مشروعية أن يجعل وجه الميت جهة القبلة، فإن تعذر ذلك لضيق جعل مستلقيا ووجهه إلى السماء، لكن الأولى أن يجتهد ويجعل وجهه إلى ماذا؟ إلى القبلة. نعم.
صلى الله عليكم يجعل قبل صعود الروح أم
بعد؟ لا لا بعد يعني صعود الروح، بعد صعود الروح تغمض عيناه ويوجه القبلة. نعم.
قال فإذا مات سنة، إذن أحسن الله إليكم كلام المصنف رحمه الله فيه نظر، لأنه الآن ما زال في الاحتضار،
لا يعني في وقت الاحتضار ما ورد فيه
نعم شيء وقد يشق على المريض،
نعم يشق على المريض أو على من حوله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى ملة رسول الله نص عليه، لما روى البيهقي رحمه الله عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله.
هذه السنة الحديث مقطوع يعني على بعض التابعين، ولكن لعله إن شاء الله من يجوز مما لا، لعله يكون عن توقيف منهم، وهو كلام جيد. ولما المكتوب عندكم وعلى وفاة رسول الله غير صحيح، مكتوب في بعض النسخ وعلى وفاة رسول الله، لكن نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثبت هذا عن بعض السلف فيستأنس به وإن لم يكن مرفوعا، يستأنس به وإن لم يكن مرفوعا، فهو مقطوع. الحديث المقطوع هو ما قاله التابعي ولم يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني هو من والموقوف على الصحابة ماذا يسمى؟ موقوف، يسمى ماذا؟ موقوف. والذي روي عن التابعي يسمى ماذا؟
مقطوع.
فهذا الحديث مقطوع لكن يستأنس به، ويعني لعله مما ينبغي فعله إن شاء الله. نعم.
قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه.
لا بأس أن يقبل المرء قريبه أو أحدا من يعني الفضلاء من شيوخه أو نحو ذلك، فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم على جبينه بعد وفاته، وتقبيل عبد عثمان بن مضعون فيه نظر من حيث الصحة، لكن هو ثابت من فعل أبي بكر، ويعني لا بأس ولا يعترض عن على من فعله، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم
وقبل ابنه إبراهيم وهو وروحه تقعقع. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا الدرس القادم يوم الجمعة في هذا المكان مساء إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يحدث للناس كما قال عثمان رضي الله عنه من القضايا ما أحدثوا من الأمور. نعم. يقول أسئلة بمعنى كلهم يسأل عن أجر الصلاة في المساجد العتيقة كمسجد شهداء أحد ومسجد القبلتين ومسجد الخندق.
يا إخوان، في مسألة يعني الناس يعنتون أنفسهم ويتعبون أنفسهم في أمر لا يؤجرون عليه ولا يثابون عليه. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعبادات إخوتي وأحبتي توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. إذا نظرنا إلى السنة في مساجد المدينة النبوية فإنه لا يوجد مسجد على الإطلاق في المدينة له فضل إلا كم مسجد؟ ها؟ اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ مسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، خذها قاعدة. ما عدا هذين المسجدين لا فرق أن تصلي في أي مسجد في المدينة أو في باكستان أو الهند أو مصر أو المغرب أو حتى في أمريكا أو روسيا من المساجد المسلمين التي هناك، أبدا. خذها قاعدة عندك، لا تشغل نفسك بإحداث بدع ما أنزل الله بها من سلطان. المساجد المفضلة في المدينة النبوية يا عبد الله مسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. وإذا أردت أن تزور مسجد قباء فليكن في غير وقت النهي حتى تتنفل ما يكتب الله لك، أو تحضر فريضة أو نحو ذلك. ما عداه من المساجد السبعة أو القبلتين أو الخندق أو المسمى مسجد أبي بكر أو مسجد عمر أو مسجد عثمان أو مسجد علي أو مسجد السبق أو مسجد الإجابة أو مسجد كذا وكذا، والله وتالله وبالله لا فرق بينها وبين أي مسجد في سائر بقاع الدنيا أبدا، لا فرق. لا تشغل نفسك. هذا الذي سموه مسجد القبلتين، هذه تسمية في آخر العصر العثماني حصلت من بعد السمهودي وغير السمهودي في التاريخ، واسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، هذا اسمه الصحيح. أما بقية المساجد فهي مجرد مسميات، مجرد مسميات. لا تلتفتوا إلى بعض كتب التاريخ التي تكتب ما هب ودب وتزعم أنه أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لقد توسع الناس في الآثار إلى أن أصبحت آثارا، توسع في الآثار حتى أصبحت إيش؟ آثار. بئر الخاتم، بئر عثمان، بئر الأريس، بئر كذا، مبرك الناقة، مسجد كذا، مسجد فضيخ، مسجد، هذه كلها خرافات، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يا عبد الله عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة إذا أردت صحة عملك. أنا أقول أن من يذهب ليصلي في مسجد من هذه المساجد بنية أن له ميزة فهو مبتدع مرتكب لبدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبه يا عبد الله، لا تضيع وقتك، والله لا يضيعك أصحاب التكاسي أو المزورون المطوفون المسمون بالمزورين، وبعضهم له من اسمه نصيب، مزور من التزوير، وهو القول على الله بغير علم. فإن من زعم أن لهذه المساجد ميزة غير هذين المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الشريف، فإنه يقول على الله، المسجد النبوي ومسجد قباء، فإنه يقول على الله بغير علم، ومبتدع في سنة رسول الله ما ليس منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما لو ذهبنا نتتبع كل مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تعد ولا تحصى، من هنا إلى تبوك، من هنا إلى بدر، من هنا إلى مكة، من هنا إلى عالية نجد، من هنا إلى ذات الرقاع، يعني أماكن لا تعد ولا تحصى. يعني هل نحن مطالبون بأن نتتبع تلك الآثار ونجعل عند كل آثر مسجدا؟ هذا والله غير صحيح، وهذا والله من القول على الله بغير علم. ولا نرجع نحن إلى أي شخص في هذه، نرجع إلى كبار العلماء نسألهم عن هذه القضايا ونأخذ بأقوالهم، ولا نأخذ بأقوال سائر البشر ممن لا فقه عندهم في دين الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، لا تضيع أوقاتك. نعم تريد أن تزور معالم المدينة، ما نعترض عليك، تزور جبل أحد، تزور مواقع التي حول المدينة، تزور بنية ماذا؟ سياحة، لا حرج. أما بنية التقرب إلى الله، لا والله لا تؤجر، والله وتالله لا تؤجر عليها إلا لزيارة المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قبى. أما بقية الأماكن إن ذهبت إليها بنية التقرب إلى الله فأنت آثم ومأزور غير مأجور. نعم
أحسن الله إليكم الإخوة، لعلهم أشكل عليهم المبالغة في بناء هذه المساجد.
يعني هذه قضية، يعني بعض الأشياء قد يبقى عليها درءا للفتنة، وقد يعني يعني لما أعيد بناء ما يسمى بالقبلتين حاول الخرافيون أن تجعل علامة للقبلة القديمة، وفعلا فتدخل شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله مع سمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وكان رجل يحب السنة، فيعني وسائر أمرائنا وفقهم الله يعني لا شك أنهم قريبون من السنة وإذا ووقفون عند ما يقوله علماء السنة. فيعني بعد أن رسمت وبنيت جعلت الرسمة في شمال ما يسمى بالإيش بمسجد القبلتين، وأنا قلت لكم إن اسمه الحقيقي ماذا؟ مسجد بني سلمة، لعله في المستقبل إن شاء الله يعود إليه هذا الاسم. هو ليست له ميزة سواء بقي على هذا الاسم أم لم يبقى، وإنما هو مسجد للحي كسائر ماذا؟ المساجد. فهذه من يعني نسأل الله أن يكتب الأجر لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله وسمو الأمير عبد المجيد ابن عبد العزيز رحمه الله، فأزيل ذلك الأثر الذي كان يريد بعض الخرافيين أن يكون علامة للقبلة الشمالية، فالحمد لله.
أحسن الله إليكم السائل الكريم، لعله أشكل عليه ما ذكرتم سابقا في دروس مباركة فائتة منذ زمن أن أحد مفتي بلاد الدول الإسلامية قرأ الفاتحة على روح ما يعرف بالبابا. يقول السائل الكريم، نحن من عادتنا قراءة الفاتحة على القبور، يعني أولا يقول هل يجزي أن أقرأ الفاتحة أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يكفي في أي مكان من المسجد؟
يا عبد الله، قراءة الفاتحة عند القبور بدعة من البدع، فاجتهد يا رعاك الله في اتباع السنة، وأنا أعرف وفقك الله أنك حريص على السنة، وأنك من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب في حب في اتباع ماذا؟ سنته صلى الله عليه وسلم. لا أشك في قصدك وفقك الله، لكن أيضا مع القصد لا بد من الاتباع، لا بد مع من الاتباع. فلا تقرأ الفاتحة عند أي قبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وأما قراءتها على النصارى أو اليهود فهذه مصيبة مضاعفة، يعني من ناحية قراءة الفاتحة بدعة، ومن ناحية أخرى نحن لا ندعو للكفار، لا ندعو للكفار ولا نصلي عليهم ولا نحضر جنائزهم والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل، نعم يقول في بلد
هذا مثل بعض الجهلة يسمون قتل النصارى شهداء وقتل اليهود، وأي قتل يقتلون يسمونهم شهداء، هذا والعياذ بالله. يعني المسلم الخالص الذي استشهد في الجهاد الحقيقي لا نسميه شهيد شهيدا، بل نقول ماذا؟ نرجو الله له إيش؟ الشهادة. نرجو الله، نرجو الله له الشهادة. هذا إذا كان مسلم في الجهاد الحقيقي الذي توافرت شروطه وضوابطه، نقول نرجو الله أن يكون في عداد الشهداء، إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول
لكن شهداء الأمة كثر ولله الحمد، الحمد لله. المبطون شهيد، والغريق شهيد، والذي وقع يعني في الحرق شهيد، والهدمة والغرقة والحرقة والتي أخذها الطلق من النساء ما شاء الله، كل هذا سماهم النبي شهداء. فمن مات منه نقول نسأل الله أن يكون قد مات شهيدا.
ذكرها الحافظ ابن حجر،
ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم يا شيخ.
الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع طرق الشهداء غير القتال في القتل في سبيل الله فبلغت 27
أي في الفتح.
نعم في الفتح.
نعم ارجع إليها في الفتح. نعم.
سأل الله إليكم. يقول في إحدى
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تعدون الشهداء فيكم فقال الذي يقتل قال إن شهداء أمتي إذن
لقليل
ثم ذكر بعض الشهداء. نعم.
سأل الله إليكم بدون تسمية سأل الله إليكم.
لا تسمينا.
نعم. في بلد إسلامي مشهور ذكر بعض علمائه حسب السؤال أن نعم أن الصوفية أن الصوفية نعم أهل سنة يقول وهم المؤمنون حقا واستدل بأن أركان الإيمان بأن أركان الإسلام ثلاثة ومنه الإحسان والصوفية هم من بلغوا درجة الإحسان. نعم يقول ما صحة هذا الكلام؟
أولا وفقنا الله وإياك لا أعرف في الإسلام كلمة صحيحة موافقة للسنة تسمى بالصوفية. نعم أطلقت على بعض الزهاد قديما ثم توسع يعني في القرن الثاني تقريبا الهجري ثم توسع الناس فيها إلى أن أصبحت لها طقوس خطيرة جدا تبلغ أحيانا حد اعتقاد جواز سقوط الإيش التكاليف الشرعية. ونحن نقول التسمية نفسها في حد ذاتها ليس عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من إذا أرادوا الزهاد فليسموهم الزهاد وإذا أرادوا أهل الإحسان هم المستكملين لشرائط يعني الفرائض والنوافل والبعد عن المكروهات. هؤلاء سماهم الله المحسنون سماهم الله المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فنسميهم بما سماهم الله. أعلى درجات رتب الدين هي الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابقون هم أهل الإحسان. لكن لماذا نحن نسميهم هذه التسمية؟ من أين لنا؟ هل سماهم رسول الله؟ لا والله. هل سماهم الصحابة؟ لا والله. هل سماهم التابعون؟ لا والله. هل سماهم الأئمة الأربعة؟ لا والله. هل سماهم أحد من العلماء في القرون الثلاثة الأولى؟ أبدا. إذن التسمية في حد ذاتها بدعة. ونحن عندما لا تزكي الناس تقول أنهم هم أهل الإحسان ما يجوز أن تزكي لا نفسك ولا غيرك. حتى من أثنيت عليه ومن حسبته على خير تقول هكذا إيش أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. أما أنك تأتي وتقول أصحاب الطرق الفلانية هم أهل الإحسان فهذا جزاف هذا حكم جزافي لا يجوز أبدا. قل نحسبه على خير نحسبه صالحا نظنه صالحا ونحو ذلك. أما أن تقول هم أهل الإحسان لا والله. منهم من هو من أتباع الشيطان من غلاتهم من وصل أنه من أتباع الشيطان. وقرأ كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أنا أسأل سؤال الآن من يعتقد أن الصلاة سقطت عنه وهو يقول إنه من الصوفية هل هو من عملاء الشيطان ولا من أهل الإحسان؟
أولياء الشيطان
من أولياء الشيطان ولا من أهل الإحسان؟ من يعتقد أن شيخه يتصرف في الكون هل هو من أولياء الرحمن ولا من أولياء الشيطان؟ ها؟ من أولياء الشيطان. من يعتقد أن أقطابه يعلمون الغيب الأقطاب والأبدال وفلان والأولياء يعلمون الغيب هذا كفر بالله عز وجل وشرك بالله سبحانه وتعالى في الربوبية. نعم تفضل.
يقول نعم ظهرت ظاهرة متأخرة وهي أن بعض كبار مشايخنا يوصون في وصيتهم أنهم يدفنون في مساجدهم التي كانوا يؤمون فيها ما حكم
التي
الدين
كانوا
فيها؟ يصلون فيها.
نعم.
كبار المشايخ ما حكم الدين في هذا؟
الدفن في داخل المساجد محرم، وإذا دفن القبر في داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه البتة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، وحرم البناء على القبور. فإن كان هذا المكان الذي أوصى بالدفن فيه داخل المسجد فلا يجوز تنفيض الوصية. إن كان خارج المسجد ولم يخشى أن ذلك يحدث فتنة بالتعلق به فيدفن إذا كان بجوار المسجد مقبرة بعيدة عن المسجد فلا بأس. لكن إذا خشي أن يتخذ فتنة أو يجعل في القبر مطافا يطاف به ويدعى وينذر له ويذبح له فهذا محرم ولا شك، محرم، ويصبح مسجدا لم يبن لوجه الله ولا تصح الصلاة فيه بحال من الأحوال. طيب، قد يطرح أحدهم شبهة، قال: أنتم تقولون إنه لا يصلى في المساجد التي بنيت على القبور أو من أجل ماذا؟
القبور.
طيب، ما بالكم بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في طرف المسجد؟ فما الجواب؟ هل في هذا حجة؟ ها؟ لا والله ليست فيه حجة، لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، بل أمر الصحابة أن يدفنوه، أمرهم قبل موته أن قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه. فلما توفي صلى الله عليه وسلم دفن أين؟ هو أين توفي؟ في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، وتوفي بين سحرها ونحرها وبين حاقنتها وذاقنتها، فكفى بها شرفا رضي الله عنها وأرضاها. فدفن حيث أوصى، دفن حيث أوصى، ثم دفن إلى جواره الصديق والفاروق. وفي كل هذه الفترة كان المسجد خارجا، كان القبر خارج الحجرة خارج إيش؟ المسجد. الأمر الثاني أنه أن هذا لم يغير على مدى أكثر من 86 سنة تقريبا إلى عام 96 أو قبيلها من الهجرة. فوسع الوليد رحمه الله المسجد وأدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين، وكان الوالي آنذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كان هو الأمير. ولم يقصد إدخال القبر، وإنما قصد توسعة المسجد. والمسجد من الجهة الغربية كان على جبل صعب، ما فيها الآلات الموجودة التي الآن كسر ذلك الجبل وأصبح يعني أثرا بعد عين ووسع المسجد. كانت السعة من الشرق والجنوب، كانت أرض منبسطة، فاضطروا أن يوسعوا المسجد ويجعلوا حجرات أمهات المؤمنين في داخل المسجد. ومع أن بعض الموجودين من التابعين قد نهوا عمر بن عبد العزيز والوليد عن هذا، لكن هم قالوا نحن ما نريد إدخالها، لكن نحن مضطرون من أجل توسعة المسجد، مع أن بعض العلماء لم يوافق على ذلك. فإذا الأمر الثالث أنه بقي في هذه الزاوية من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا، ولم يوسع القبر، ولم يوسع المسجد من الجهة الجنوبية الإيش؟ الشرقية، حتى لا يتوسط القبر ماذا؟ المسجد. بقي في هذه الزاوية على مر التاريخ، والعلماء وحكام المسلمين لم يزيدوا على ذلك الذي حصل، حتى إن التوسعة الأخيرة حاول من حاول أن يقدم المحراب إلى الجنوب ويبقى ويدخل تدخل حجرات الحجرة في داخل المسجد، لكن وفق الله المسؤولين بمشورة من كبار العلماء وفقهم الله وأبقوه على هذه الحال ولن يوسع من هذه الجهة. إذن بما ذكرنا من استعراض التاريخ، هل بقي أي دلالة على أن ذلك دليل على جواز البناء على القبور؟ أبدا بحال من الأحوال. اختر السؤال الأخير مختصر من الأسئلة المختصرة.
نعم، السائل الكريم يقول اقتداء ببرنامج مشهور يذاع على قناة الجزيرة الفضائية، يقول من يتبنى مشروعا يخدم به الناس مثلا، يقول بأنه تبنى أن يكون العقد في قريته على آيات من الذكر الحكيم اقتداء يقول بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفعل صحيح؟
أولا متى كانت هذه القناة الفاسدة مرجعا للعلم والعلماء الخاسرة التي لا هم لها إلا النيل من العلماء وولاة أمر المسلمين والسب والشتم ليلا ونهارا؟ فهي قناة يهودية غرست في بلاد المسلمين من أجل زرع الفرقة بين المسلمين. يكفيك أن مديرها الأول، أول مدير جميل ألي عازر، كان في اليهود مع عزم بشارة وغيره مع اليهود. فإذا نحن ما نعبأ به، يعني غريب جدا هذا السؤال، يعني كوننا نستند إلى كونه يوجد في قناة الخسيرة فهذا شيء عجيب. يعني هو لو قال الشيخ الفلاني كذا كنا عرفنا كيف نتكلم، لكن على أي حال السنة في العقد وفي كل أمر ذي بال أن يبدأ بخطبة الحاجة، بخطبة
أحسن الله إليكم، بدل المهر آيات العقد على آيات
من المهر يعني.
نعم.
العقد على آيات. نعم. إذا كان المقصود على تعليم آيات
معك من القرآن،
إذا كان المقصود على تعليم آيات فهذه سنة ثابتة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. زوجتك قال للرجل الذي ليس عنده شيء بعد أن قال له التمس كذا، التمس ولو خاتما من حديد، فقال ما معك؟ قال سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فلماذا نسبته إلى الجزيرة يا أخي؟ نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من الهدي النبوي، ما هو من هدي قناة الخسيرة أبدا، هو من الهدي النبوي، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رضيت المرأة أن تزوج على تعليم آيات من كتاب الله فإنه مهر صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، يعني المداومة عليه مطلقا هذا غير صحيح، انتبهوا، المداومة عليه بدعة، لكن لو لم يحصل، لو لم يكن عنده أي مهر، ما وجد شيئا ورضي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء طيب. أما إن كان هو قادر على المهر فلا بد أن يسمى المهر ولا يجوز الانتقال إلى ذلك عن ذلك.